بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 61 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. كانت الآية التي شرحناها في الدرس الماضي هي قول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الآن وصلنا إلى أول الآية التي تليها، وهي قول الله عز وجل: فإن حادوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. الربط بين هذه الآية والتي قبلها واضح. الآية التي قبلها والتي قبلها، يعني 4 آيات قبل هذه، كلها يتضمن بيان الدليل على أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. وكل تلك الآيات تؤكد أن الرسل والأنبياء جاءوا يؤيد بعضهم بعضا، ولم يأتوا متخالفين متخاصمين. ثم أثبت البيان الإلهي نتيجة لذلك أن دين إذن واحد كما شرحنا بالأمس، وهو الإسلام. منذ أن بعث الله الرسل والأنبياء، بل منذ أن خلق سيدنا آدم، إنما شرفهم الله عز وجل بدين واحد، يعني بمعتقد واحد. الآن البيان الإلهي يخاطب رسوله مصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. يعني بعد هذا الكلام الذي مر من الدلائل على ما قد تم بيانه، إن عادوا فحاجوك، يعني أرادوا أن يجادلوك، فلا تنجر معهم إلى الجدل. في فرق بين الجدل والمناقشة وبين المحاجة والمناقشة. المراد بكلمة حاجوك يعني استجروك إلى باطلهم تكلفا بدون الانضباط بالدلائل والقواعد العلمية، وإنما رائدهم في ذلك عصبيتهم، رائدهم في ذلك الانتصار لما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. هذا يسمى محاجة أو مجادلة. نعم. المناقشة عبارة عن تعاون بين عدة أطراف لمعرفة الحق الذي قد خفى عليهم. هذا العمل يسمى مناقشة. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله: فإن حاجوك، يعني بعد الكلام اللي مر، لم يقتنعوا وأرادوا أن يستجروك إلى أفكارهم وإلى آرائهم التي ينقادون إليها بسابق العصبية، بسائق العناد، بسائق الانضباط والارتباط بما كان عليه آباؤهم وأجدادهم. هذا معنى فإن حاجوك، فلا تنجر معهم ولا تستجب لمحاجتهم لك، وإنما قل لهم التالي: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله، أما أنا فقد أسلمت، يعني استسلمت لبيان الله وخضعت إدراكا ومعرفة وسلوكا لما قد جاءني من عند الله عز وجل. إذن كلمة أسلمت هنا جاءت بمعناها اللغوي وليس بمعناها الاصطلاحي الشرعي. فإن حاجوك فقل أما أنا فقد استسلمت لما جاءني من عند الله عز وجل من التعليمات ومن الأوامر والنواهي، أنا استسلمت. هذا الاستسلام أعم من الإسلام، يدخل في داخله الإسلام، يدخل في داخله الإيمان، يدخل في داخله السلوك. نعم، فقل أسلمت وجهي لله. وجهي لله، لماذا قال وجهي؟ ما المراد بكلمة وجهي لله؟ كلمة وجهي كثيرا ما تأتي في اللغة العربية كناية عن الذات، كناية عن الذات. نعم، يقال مثلا فلان لا يبتغي بعمله إلا وجه الله. ما المراد بوجه؟ يعني الذات. كذلك فقد أسلمت وجهي لله، أي أسلمت نفسي لله، أسلمت نعم لا وجهي هنا. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي، يعني أسلمت ذاتي، أسلمت كياني كله لله سبحانه وتعالى. إذن هذا من قبيل ما سميناه قبل، من قبيل تسمية الكل باسم الجزء. الوجه يعني أقدس جزء من أجزاء الإنسان، الوجه. فكان من الجدير أن تسمى الذات الإنسانية بالوجه. وهذا الكلام أيضا عندما يأتي كثيرا في القرآن وفي الحديث وفي كلام الناس، مثلا فلان يعمل ابتغاء وجه الله، ينبغي أن يكون عملك لوجه الله، لوجه الله الباري عز وجل، تعالى عن أن يكون له وجه أو أن يكون له جزء أو أن تتجزأ ذاته الباري. نعم، ليس كلا ولا كليا، يعني ليس شيئا مؤلف من أجزاء ولا مؤلف من جزئيات، يعني أعداد. نعم، ولكن كلمة الوجه هنا بالنسبة لله أيضا أريد به كناية عن الذات. نعم، فقل أسلمت، يعني أما أنا فقد استسلمت بكل كياني، بكل شراشري، بفكري، بعقلي، بمنطقي، بسلوكي، بكل أعمالي، بكل شؤوني، أسلمت وجهي لله لكل ما يأمر ولكل ما قد جاءني منه. ومن اتبعني، يعني معنى أسلمت أنا ومن اتبعني، نحن أسلمنا أنفسنا، أسلم كل واحد منا ذاته بكل شراشره لله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى، لكن الصيغة كيف جاءت؟ فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع. ومن اتبع أصل ومن اتبعني، حذفت الياء للتخفيف. نعم، ومن اتبع يعني ومن اتبعني. ومن اتبعني الواو عاطفي، من اتبعني معطوف على ماذا؟ معطوف على التاء في أسلمت. أسلمت يعني أنا ومن اتبعني. هنا ينبغي أن نلفت النظر إلى قاعدة عربية من المهم أن نتبينها بالمناسبة. إذا عطفت اسم ظاهر على ضمير، ضمير مثل أسلمت ومثل تام، أسلمت ضمير، ينبغي أن تفصل بينهما بضمير فصل، تقول أسلمت أنا ومن اتبعني، أسلمت أنا وفلان، لازم تحط أنا. فما يجوز عربية أن تقول أسلمت ومن اتبعني، أسلمت وإخواني، فعلت وفلان، تعطف على ضمير متصل ما بيصير إلا إذا كان في فاصل. الفاصل لما بتقول أنا بمشي، بمشي الحال. نعم، بتقول فلان أسلم وأهله، ما بيصير تقول أسلم، تقول أسلم هو وأهله، بتحط فاصل. لكن مو ضروري يكون الفاصل ضمير هو أو أنا، أي شيء، هنا في فاصل. فإن حجوك فقل أسلمت وجهي لله، وجهي لله أي فاصل. جاء بعد ذلك ومن اتبعني، الواو عاطفة، من اتبعني معطوف على التاء في قوله أسلمت، يعني كأنه قال أسلمت ومن اتبعني وجهنا لله سبحانه وتعالى. يعني أنا مكلف النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لهؤلاء الناس. نعم، وسيتبين لنا أنهم ثل من أهل الكتاب والمشركين. نعم، قل لهم والله أنا وهؤلاء الذين أيقنوا واقتنعوا بما نقول، نحن أسلمنا وجوهنا لله سبحانه وتعالى وأنتم تصطفون. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. هذا الكلام فيه بيان لكل من يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، أن كل من كان على الحق إذا أراد أن يجادل أناس تائهين يدعوهم إلى الله عز وجل، إذا رأى أن الجدل الذي يسري بينه وبينهم من نوع النقاش الذي يبتغى به معرفة الحق فلا بأس، وهذه المناقشة مفيدة ومثاب عليها. ولكن إذا رأيت أن المراد من مناقشة المراء، المراء هو الجدل الذي لا يبتغى به معرفة الحق، وإنما يبتغي به المجادل أن ينتصر بأي طريقة من الطرق بعرض وجهة نظره، هذا ما اسمه نقاش، اسمه مراء. فأما إذا رأيت أن الطرف الآخر يسلك مسلك المراء فلا تنجر معه، قل له تصطفل يا أخي، أنا والله ما بدي ناقشك، هذا هو المبدأ الذي اتضيته لنفسي والذي اقتنعت به، إن شئت فكر كما قد فكرت وسر على هذا النهج، وإن لم تشاء فأنت حر تفعل ما تشاء. هكذا يعلمنا ربنا، وهو نفس التعليم الذي وجهه ربنا عز وجل إلى رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. طيب، ثم ماذا؟ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، الذين أوتوا الكتاب النصارى واليهود، والأميون من؟ المشركون، سموا بالأميين لأن أكثرهم لا يعلم الكتاب والقراءة، يعني المشركون في صدر الإسلام معروف في التاريخ أنهم كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون إلا قلة بسيطة جدا جدا منهم، لذلك كان يطلق عليهم بالأميين، لا سيما أهل الكتاب يسموهم الأميين لأن أهل الكتاب كانوا يقرؤون ويكتبون. فالباري عز وجل أولا يقول اقطع دابر المناقشة أو المحاجة بينك وبينهم، ثم انظر إلى أهل الكتاب والمشركين نفسهم هذول النين. نعم. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ هل أسلمتم كما أسلمنا؟ هل استسلمتم لهذا الحق يقينا مهيمنا على عقولكم والتزاما عاهدتم الله عليه بسلوككم؟ هذا معنى هل أسلمتم. هل أسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا. إذا أجابوا بأنهم قد أسلموا يعني اقتنعوا، مو أسلموا بالظاهر باللسان، يعني اقتنعوا وانقادوا للحق الذي انقدت أنت إليه فقد اهتدوا، يعني تبينوا الحق وساروا عليه أكرمهم الله عز وجل بالهداية فقد اهتدوا. وإن تولوا، وإن تولوا وإن أعرضوا بمعنى واحد. شو يعني تولوا؟ يعني أعرضوا عنك استكبارا لا جهلا. لما بتقول والله ذكرت لفلان الأمر كيت وكيت وكيت فتولى وذهب، شو يعني تولى؟ يعني أعرض مستكبرا ومضى، هي معنى كلمة تولى، مو أنه الجاهل لا يخلى أن يتولى. نعم. وكلمة تولى تتكرر في كتاب الله عز وجل دائما بهذا المعنى. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، فإنما عليك البلاغ. هذه الكلمة مهمة جدا. إذا أعرضوا وتأبوا، نعم، فلتعلم أنك لست مكلفا إلا بأن تبلغ الناس ما قد كلفت بتبليغه. نعم، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بس نعم. لأن كلمة إنما تدل على معنى الحصر، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. هل لو قال فعليك البلاغ بتدل على معنى والمعنى الثاني مسكوت عنه. عليك البلاغ يا ترى غير البلاغ؟ ملاحقتهم إجبارهم مسكوت عنه. لكن لما بيقول فإن تولوا فإنما عليك البلاغ، يعني ليس عليك إلا البلاغ، لست مكلفا إلا بالبلاغ. فهنا كلمة فإنما عليك البلاغ تتضمن معنيين اثنين. المعنى الأول وجوب التبليغ، المعنى الثاني عدم الدخول فيما وراء التبليغ، يعني ما تلاحقون ما تجبرون يصطفوا. نعم. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يعني دع هؤلاء الناس لمحكمة الله عز وجل يوم القيامة والله بصير بهم. طيب، إذا بيان الله سبحانه وتعالى يوضح لنا أن مهمة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالدعوة إلى الله تنحصر في التبليغ والبيان طبعا، الشرح والتكرار والتحذير والإنذار وما إلى ذلك، ولا يجوز أن يتجاوز ذلك قط. لفي ناس بتعجبوا يقولوا طيب لكان الحروب اللي صارت بعصر النبي عليه الصلاة والسلام والجيوش اللي راحت لهون وهون وهون، لكن ليش؟ مدام البيان الإلهي يقول وإنما عليك البلاغ. الجواب أيها الإخوة، أولا تعالوا نبين معنى هذه الآية وأمثالها. لا، هذا الكلام الذي نقرأه هنا مكرر أكثر من 10 مرات في أماكن كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نفس الكلام واضح كيف. ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أنت راح تكرههم؟ لا ما بيصير. أنا لو بدي بجبرهم، بس أنت مش غلطك تجبرهم. والآيات التي تتضمن هذا المعنى منها ما نزل بمكة قبل الهجرة، ومنها ما نزل بالمدينة المنورة، وما نزل من ذلك بالمدينة المنورة منه ما نزل قبيل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن آيات كثيرة تتضمن هذا المعنى تكررت على مدى وجود المصطفى صلى الله عليه وسلم رسولا داعيا إلى الإسلام. واضح كيف. هلا في سورة البقرة في آية قاتلوا الذين يقاتلونكم في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واضح كيف. الباري عز وجل عندما يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الكفار أهل الكتاب وغيرهم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكان القتال شو؟ قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تبروهم. هدنك. إذن آيات الكتاب المتنوعة الكثير، إن عليك إلا البلاغ آية أخرى كثيرة خلاصة. طيب هنالك من يقول هذا صحيح، لكن الآيات التي تبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكلف بالإبلاغ فقط ولا يجوز له أن يتجاوز الإبلاغ إلى الإجبار كانت في صدر الإسلام، ثم نسخت بآية السيف. هكذا في الناس من يقول. ما الجواب عن هذا أيها الإخوة؟ ندير بالنا الجواب واضح. هلا ما هو الشيء الذي ينسخ؟ الحكم الإنشائي، أمر نهي هو الذي ينسخ، هذا اسمه إنشاء. يأمرك الله اليوم بشيء ثم يقول لا الآن بكفي مضروري، ينهاك عن شيء بعد فترة بيقول هلا ما عليه شيء. واضح كيف. مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أمر. بعدين الصحابة انحرجوا، الباري عز وجل سامحهم. شو قال لهم؟ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم، إلى آخر الآية. هل هذا نسخ؟ لأنه أمر، الأمر ينسخ، النهي ينسخ، واضح. لكن الإخبار عقلا هل ينسخ؟ إذا تأملته ما بيجوز. هلا أنا إذا قلت لك مثلا فلان عالم اسمه إخبار، هذا بيجوز إني أنسخ وأقول لك لا إيه كنت قلت لك عالم، بس هلا بدي لك فلان ليس بعالم، هذا ما اسمه نسخ، أحد الكلامين كذب بدي يصير. إذا قلت فلان عالم وقلت بعد قليل أو قبل فلان ليس بعالم، ما بنقال أنك أنت نسخت الكلام اللي بلون، بنقال أنك أنت كذبت، يا ما بالمرة الأولى كذبت يا بالمرة الثانية كذبت. واحد كيف. إذن الإخبار إذا كان صحيحا لا ينسخ. واضح كيف. نعم. طيب نحن عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، قلنا بالأمس أن كلمة لا إكراه إخبار وليست إنشاء. معنى لا إكراه في الدين، أنا أخبركم أن الإكراه في الدين لا يتأتى، أخبركم بذلك، لأن الدين وين بيكون؟ بالقلب. فلا يتأتى لأحد أن يكره قلب زيد من الناس على عقيده، يكره لسانه بيصير. والدين لا يكون باللسان، وإنما الدينونة تكون بالقلب. واضح هذا الكلام؟ فإذا قول الله تعالى لا إكراه في الدين إخبار يبلغنا الله عز وجل من خلال هذه الجملة خبرا، مفاده أن الإكراه فيما يتعلق بدينونة الناس لله أو لغير الله لا يتأتى أبدا. أنت ما بتقدر تدخل لقلب حدا وتجبره على عقيدة بدل عقيدة. إذا لا إكراه في الدين خبر، ونحن نقول الخبر لا ينسخ. بيصير بقى بعد فترة يقول إيه والله هلا الإكراه بيصير، لك ما قلت الإكراه ما بيصير، فإما أنه بيصير أو أنه ما بيصير. واضح كيف؟ أيوة. ولذلك نحن نقول الباري سبحانه وتعالى أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه مكلف بالإبلاغ فقط، وهذا خبر، مكلف بالإبلاغ فقط. ويقول أيضا هنا مؤكدا أن الإكراه في الدين لا يتأتى، فكيف نقول إن هذه الآيات نسخات ونحن نقول أن خبر لا ينسخ، وإنما الذي ينسخ الإنشاء؟ نعم، الباري سبحانه وتعالى حدثنا عن الخمرة وبين لنا في بادئ الأمر أن الخمرة لم تكن ممنوعة، ثم منعت في وقت القيام إلى الصلاة، نعم لا تقوموا إلى الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري السبيل إلى آخر الآية، ثم إنه نسخ. فهذه أحكام، أحكام تكليفية، والحكم التكليفي ينسخ، ولحكم من الزمان ابتداء ولحكم من الزمان انتهاء كما يقول الإمام البوصيري رحمه الله تعالى. طيب، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، ذكرهم حذرهم أنذرهم، منتهى الإشكال. نعم. طيب وبعدين شو بده يصير فيهم؟ قال والله بصير بالعباد، الله مطلع على أحوالهم، في يوم القيامة جاي وسيحاسب كلا آنذاك، محكمة رب العالمين ستعقد. واضح كيف؟ المستكبر لابد أن يعاقب كما أخبرنا، والجاهل غير مكلف. نعم. الباري سبحانه وتعالى شو بيقول؟ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا هون بقى في إشكال. طيب بدي أفهم أنه هذا الإنسان مكلف ولا مو مكلف؟ بنقول والله مكلف، إذا بلغ الإنسان الرشد وجب عليه أن يدرك حقيقة الإيمان بالله وأن يعلم عبوديته لله ووحدانية الله، ووجب عليه أن يؤدي حقائق الإسلام. طيب، طيب كيف رب العالمين أم يقول وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ الجواب واضح، لاحظوا، أي أنا أمرتكم كلفتكم بمعرفة إلها واحدا لا شريك له وبمعرفة عبوديتكم لله، فإن نفذتم ذلك فأنا أعدكم بأجر جزيل كبير باق خالد، وإن لم تنفذوا فأنتم معرضون للعقاب. واضح كيف؟ هذا هو التكليف. فإن شئتم في دار الدنيا نفذتم، وإن شئتم لا تنفذون، كما تحبون. الآن فهمت المسألة كيف؟ يعني ربي عز وجل عم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إلن الذي يؤمن بحقائق الإيمان ثم يتجاهلها ويتأباها ويستكبر عليها فهو معذب يوم القيامة خالدا مخلدا في نار جهنم. أخبرهم هذا التكليف. لكن في دار الدنيا حبوا يستجيبوا أهلا وسهلا، ما حبوا يستجيبوا كيف؟ في تعارض؟ ما في تعارض. هذا معنى قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعدين شو قال؟ إنا جعلنا ما وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه إلى آخر الآية. إذن تبين لنا الأمر، ما في تعارض بين التكليف وبين الحرية. كثيرون شلون أنا حر وأنا مكلف بأن واحد؟ نعم، أنت مكلف بأن تعرف ربك وتعرف عبوديتك له وأن تمارس مقتضيات هذا الإيمان، بمعنى أنك إن فعلت جوزيت يوم القيامة بالأجر الوفير، وإن لم تفعل عوقبت يوم القيامة بالعذاب الكبير. هذا التكليف. وفي دار الدنيا أنت حر، بتحب تستجيب ما حدا بيقدر يمنعك، بتحب ما تستجيب. نعم، لذلك الباري قال لرسوله إيه نعم أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، يعني غصب عنهم بقود إلى الإيمان من مثل الحيوانات التي تقاد بالغريزة، ولكن الله لم يشاء ذلك. كلف وترك، كلف وترك الناس كما يشاءون. نعم، إذا عرفنا معنى التكليف وعرفنا معنى الانسجام بين التكليف وبين الحرية. نعم، لأنه شوف لكم هلا لو واحد الله كلفه وأجبره ما عاد في قيمة للثواب ولا للعقاب. إذا ربي عز وجل أجبرني بالصلاة وجرني جرع الصلاة، أجبرني ربي عز وجل عن الحج وجرني جرع لحشني هيك للحج غصب عني صرت، طيب في 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 ثواب على هاي الشغلة؟ ما في ثواب. ولذلك التكليف بمعنى الإجبار، لكن على أن يملك الإنسان الاستجابة وعدم الاستجابة. ساعتها لما بيقول حاله إيه والله أنا بدي استجيب، بدي نفذ أمر رب العالمين سبحانه وتعالى، فأنت بهذا الموقف نعم استحققت الأجر. أو يقول والله أنا على كيفي ما عجبني هالشيء ما راح أنفذ، فأنت بحريتك استأهلت الأجر أو استأهلت العقاب. الكلام واضح. نعم، والباري عز وجل عندما يقول والله بصير بالعباد أي دع هذا الأمر لي، الإجبار ليس شأنك، شأنك أن تبلغ وأن تناقش وأن تنصح وأن تحذر وأن تبين الأمور الغامضة لهم، تجيب أسئلتهم وبس. نعم، أما ما يتعلق بالإجبار بالعقاب فهذا شأني أنا. نعم، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. شو قال بعدين؟ إلا من تولى وكفر فيعذبه الله، مو أنت، فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. طيب أنا كان سؤال لا يزال قائم، فيما كانت هذه الحروب كلها؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعث الجيوش للجزيرة العربية لنجد لبلاد الشام لهون وهون. الجواب عن ذلك أيها الإخوة كما قلت أكثر من مرة، ما في غزوة من الغزوات كانت بمبادرة من المسلمين لإجبار الآخرين على الدخول في الإسلام دون أن يكون هنالك دون أن تكون هنالك خطة لعدوان من طرف الآخر، أبدا ما حصل. فدائما الجيوش التي كان يرسلها رسول الله أو يقودها هو كان بسبب خبر يأتيه بأن فئة من المشركين يجهزون جيشا لقتال المسلمين، ها بالطريق. طيب، فهو يقوم لرد عدوانهم، ورد العدوان لا يكون بعد أن يقوم هؤلاء الأعداء ويصلوا إليك ساعتها والله شفتهم بعينك، ها إذن كان هلا بقاتلهم الآن، ما في فائدة لما بيقوم بيجوا خلاص أحاطوا فيكم ما تقدر تتحرك. بمجرد أن تعلم أن العدو يخطط أصبح معتديا، والحرب خدعة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما في غزو من الغزوات إلا وقد كانت ردا على عدوان واقع أو ردا على عدوان متوقع. بيقولوا ها هاي اليهود مساكين اخرجوا من المدينة قبيلة ورا قبيلة وراحوا جمعوا مساكين بخيبر، عم بحكي كلام لا بعض الاغبياء. اولا هن ما اخرجوا، هن تمردوا بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام التزم معهم انه الكل يتعايشوا مع بعض بدون غلول بدون ظلم بدون إساءة، وكان في دستور اسمه الوثيقة تتب في هذا يهود بني عوف أمة مع المسلمين والمسلمون والأنصار والمهاجرون، أمة ليهود بني عوف دينهم وللمسلمين دينهم. هذا كلام إنهم تعرفوا ارتكبوا الشنائع طبعا أقصوا. النبي عليه الصلاة والسلام راح بيتهم بخيبر مساكين غافلين، هنا ما حد حسوا غير ان الرسول صافوا راسهم، لا مو هيك. بلغ المصطفى صلى الله عليه وسلم ان يهود بني خيبر يتفقون سرا مع قبيلة غطفان، قبيلة كبيرة قبيلة عربية مشركين، يتفقون متفقون سرا وقد ابرموا الاتفاق على أن يقاتلوا المسلمين وأن يحيطوا بهم. هدين كم يجوا من فوق واليهود بيجوا من الطرف الثاني. نعم، طيب شو بيساوي يعني الرسول عليه القواعد الحربية شو بتقتضي؟ إنه يقعد هيك يستنى لحتى يشوفهم إجوا على المدينة؟ لا. فعندئذ لما علم المصطفى ذلك جهز الجيش، أول عمل عمل شو هو؟ قطع الطريق بين قبيلة غطفان وبين خيبر. وهكذا كل الحروب كانت بهذا الشكل. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا أرسل جيش يعني إن كان يرموك ولا إن كان مؤتة؟ لأنه بلغه أن مو العرب، العرب كانوا مستعمرين في بلاد الشام، الإمبراطورية الرومانية جندت كل قواها للهجوم على المسلمين لأنه خطر على الحضارة الرومانية الإمبراطورية الرومانية وما أدراك كانت وقتها مثل ما نقول أمريكا. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بدأ كذلك بالنسبة لمصر. وهكذا كل غزوة أو موقعة كانت إنما كانت بسبب بداءة واقعة أو متوقعة من الآخرين. أما الإسلام فلم يكن هنالك في يوم من الأيام قهر أو إجبار على زيد من الناس بالدخول في الإسلام، ولو قهر لا يعد دخوله قهرا إسلاما، لا يقدم إسلامه شروى نقير عند الله عز وجل غصبا عنه. هو ربي عز وجل يوم القيامة لا ينظر إلى الألفاظ وإلى فلان كيف جره، ينظر إلى القلوب كما تعلمون. طيب، ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هذا الكلام الآن بداية حديث عن أهل الكتاب. وأي أهل الكتاب؟ إن اليهود، لأن هذا الوصف إنما ينطبق على اليهود. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، هذا شأن اليهود. قتلوا أعداد كبيرة من أنبيائهم، وقتلوا أعدادا كبيرة من أتباعهم الذين كانوا يأمرون بالقسط، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخر ما هنالك. نحن الآن سنتوقف عند هذه الآية وسنبدأ شرحها وتفسيرها إن شاء الله، والآية التي تليها في درسنا القادم عن يوم الاثنين كما علمتم. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم إنا مقرون بأن ما عبدناك حق عبادتك، ما ذكرناك حق ذكرك، ما شكرناك حق شكرك، ولكنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. فنسألك اللهم بغناك عنا وبافتقارنا إليك أن تتقبل منا ما لا يفيدك، وأن تغفر لنا ما لا يضرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نتوسل إليك بذل عبوديتنا لك، ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وبصفاتك الأثنى وبهذه الساعة المباركة التي جمعتنا فيها برحابك هذه يا رب العالمين. ونسألك بتجلياتك الرحمانية على عبادك الذين رحمتهم ولطفت بهم أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأن تطهر بلدنا المبارك من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه يا رب العالمين، وأن تكف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين. يا رب هب طالحي عبادك في هذه البلدة لصالحيهم، إن لم يكن فيهم صالح فهبنا جميعا لمغفرتك، لصفحك، لإحسانك وكرمك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بسورتي الضحى والانشراح، ونسألك بنبيك الذي أنزلتهما عليه أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا القائل ولسوف يعطيك ربك فترضى، اجعلها منحة لنا نحن أيضا، نحن أتباع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، نحن من أمة حبيبك محمد من أمة الاستجابة. امنحنا هذه المزية يا رب العالمين نحن أيضا، أكرمنا، أعطنا ما يرضينا يا رب العالمين، وأنت تعلم ما يرضينا. أكرمنا بنعيم الدنيا والآخرة وكفاية همهما. آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا. أعد عبادك الشاردين عن بيوتهم إلى بيوتهم إلى مساكنهم آمنين مطمئنين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك برحمتك التي أودعتها في قلوب الأمهات والآباء لأولادهم، نسألك برحمتك التي أودعتها في قلوب الحيوانات لصغارها، نسألك بالرحمة التي خبأتها لعبادك يوم القيامة، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بذلك أن تعجل بالفرج بعد هذه الشدة، وأن تعجل باليسر بعد هذا العسر يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته شاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الصفح يا ذا الجلال والإكرام. أنت غني عنا، غني عن طاعتنا، غني عن عبادتنا، ونحن عبادك الفقراء إليك يا ذا الجلال والإكرام. نحن مساكينك، نحن عبادك البائسون. ها نحن نقف أذلاء، أذلاء منكسرين، ضعاف عاجزين بائسين على أعتاب كرمك وجودك. أفتردنا خائبين؟ حاشاك يا رب العالمين. أفترد أن كفنا صفرا يا رب العالمين؟ بلغنا عن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن ربكم حيي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبة. وها قد بسطنا أكفنا إليك، لا تردها خائبة، حاشاك يا ربي أن تردها خائبة يا ذا الجلال والإكرام. قد تطاول أمد هذه الفتنة، هذه المصيبة، وعبادك ضعاف، عبادك ضعاف يا رب العالمين، لا يستطيعون. أنت القائل: وما صبرك إلا بالله، فأنا لنا الصبر إن لم تصبرنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك الفرج القريب، نسألك الفرج القريب يا رب العالمين. اللهم يا من له خرق العوائد، أكرمنا بخارقة من خوارق لطفك تعيد بها السلم والأمن إلى ربوع شامنا هذه يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. نسألك اللهم بحبك للمصطفى وبحبه لك أن تستجيب الساعة دعانا وأن تحقق رجاءنا. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.